أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة 19 الرقم العام 3755، وهي ما إذا اشترط على العم أو الخالة إذنهما في الزواج على الابن عليهما، اشترط ذلك في عقدهما ثم لم يأذنا عصيانا فلا يجوز الزواج، لأن الزواج مشروط بواقع الإذن. صحيح يجب على العم الوفاء بالشرط المشروط عليها، لكن لو عصت ولم تأذن لا يصح العقد. وكان الكلام في أنه هل يصح إجبار العمة أو الخالة على الإذن باعتبار أنه شرطه عليهما. تقدم أمس أنه ذكر المشهور من الفقهاء أن الإلزام والإجبار فيما إذا شرط شخص على آخر شرطا، وإن كان هو الصحيح المستفاد من وجوب الشرط أو المستفاد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا لا ينفع في المقام الإجبار على الإذن، لأنه الإجبار والإلزام إنما ينفع في الأمور التكوينية. إذا شرطنا عليه خياطة الثوب أو شرطنا عليه شرطة الزوج عليه الإسكان في البلد أو أن يعطيها كل يوم 100 دينار أو ما شابه هذا، هنا بلى يمكن الإلزام بالإسكان، يمكن الإلزام بالإعطاء، يمكن الإلزام بخياطة الثوب، أمور تكوينية. أما الرضا ليس من الأمور التكوينية حتى يمكن الإلزام والإجبار عليه، فلذا لا يمكن إجبارهما. فالطريق الأول للوصول إلى التزويج بالابن على العم أو الخالة فيما إذا اشترط وعصت العمة ولم تأذن ليس بموصل. هسا ربما بعض الفقهاء المعاصرين قدس حفظهم الله قالوا يمكن اجتماع طيب النفس مع الإكراه، ممثلا له طبعا أفضل شيء في الشرح التوضيح بالمثال، ممثلا له بالضغط على الزوجة في الزواج بابنة أختها أو في الزواج بابنة أخيها عليها، نضغط عليها لتحصيل الإذن والرضا والإجازة، وإلا إذا ما تجيزوا ما ترضوا ما شابه ذلك فيمنعها جميع حقوقها ومزاياها. التي بنظر الزوج إذا ما تأذنين ما أعطيش حقوقك ومزاياك الأخرى الذي أنا مخليهن إليك. فهنا يقول يمكن تصوير أن العم أو الخالة لأجل الحصول على الحقوق والمزايا ترضى على الرغم من كراهتها الابتدائية وتطيب نفسها بهذه المعاملة، فالجمع بين الكراهة وطيب النفس في بعض الأحيان ممكن. نعم
الكراهة ورضا ممكن، بس الكراهة وطيب النفس شوية بها يعني
مبنى إضافية. هو الرضا ليس إلى طيب النفس في المقام الآن يتوضح. هذه الدعوة من المدعي غير صحيحة، لأن طيب النفس إذا حصل بهذا الضغط وما شابه ذلك على الزوجة، إما أن تأذنين وإما أن أمنعك حقوقك أو أمنعك المزايا الذي خصصتك بها، هذا إذا أوجب حصول طيب النفس فمعناه أن الكراهة زالت، مو أنه هم طيب النفس هم الكراهة موجودة. مثل ما إذا وعدها أن يعطيها شيئا فرضت، تروح الكراهة ويحل محلها طيب النفس، مو أنه همات هي راضية همات الكراهة موجودة، هذا غير ممكن، غير صحيح هذه الدعوة، لأن طيب النفس الذي يحصل إنما يحل محل الكراهة ويذهب بها، وتكون الكراهة التي هي الكراهة الابتدائية بتعبير القائل كراهة سابقة زالت بالمعاملة الحاصلة، أنه إذا ما تأذنين أنا لا أمنع عنك الحقوق والمزايا، معاملة صارت مثل ما هذا قال أعطيش هالقد أرضي. فالرضا وطيب النفس الحاصل يذهب الكراهة، وأنه هم كراهة أكو هم ما تنطيب نفس، كراهة الابتدائية يوم زالت يوم ما زالت، إذا زالت معنى طيب نفس أكو، إذا ما زالت معناه عدم طيب نفس ماكو، مو أنه يجتمعان. أصلا الإكراه في العقود والإيقاعات وكل ما اعتبر فيه الرضا، مثل رضا العمة ورضا الخالة ورضا الأب في زواج بنته البكر على القول به، أو رضا الحرة في إدخال الأم عليها، كل هذه في العقود والإيقاعات. أصلا ما شاء في العقود تجارة عن تراض، يعني كنا نكون طيب نفس بالمعاملة، وقوله لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فإذا راضي بالبيع ينتقل، إذا مو راضي ما ينتقل. وكذا في الطلاق أنه لا إكراه مع لا طلاق مع استكراه أو إكراه، لا طلاق مع إكراه أو إضرار، كلها تفيد اعتبار طيب النفس. إذا طيب نفس ماكوش بالطلاق، طلاق ماكو، إذا طيب نفس بالمعاملة ماكوش، معاملة ماكوش، بيع ماكوش، طيب نفس امرئ مسلم ماكوش. هذن الأدلة اللي احنا استفادنا منها أنه طيب النفس معتبر، أصلا طيب النفس مقابل الكراهة، ليس معنى طيب النفس إلا عدم الكراهة، شلون تجتمع الكراهة وطيب النفس؟ كيف يمكن؟ فإن الإكراه في العقود بل كل ما يعتبر فيه طيب النفس، مو فقط العقود، الإيقاعات ورضا العمة ورضا الخالة ورضا الأب ورضا الحرة، كله ليس المعتبر فيه إلا الرضا بمعنى طيب النفس، ولا يمكن بحال من الأحوال اجتماع الإكراه مع طيب النفس. معنى الإكراه ليس إلا عدم طيب النفس، فإذا كان هناك طيب نفس معناه إكراه ماكو، أحدهما يحل محل الآخر أصلا، إذا أجى الإكراه ارتفع طيب النفس، إذا أجى طيب النفس ارتفع الإكراه، شلون يجتمع؟ شلون يمكن أن يجتمع؟ لذا المعاملة الذي يحكم ببطلانها ولو عبرنا بالإكراه، الخير الإكراه ما يقول ما له موضوعية، العبرة في بطلان المعاملة عدم وجود طيب النفس، هذا هو الملاك، هسه يعبر عنه بالإكراه. يقول إن الذي ينبغي أن يقال، سيد الخوي رحمة الله عليه، إن الذي ينبغي أن يقال في المقال هو أن الإكراه لا موضوعية له في فساد المعاملة الصادر عن إكراه، وإنما الموضوع للبطلان عدم تحقق طيب النفس الذي هو المعتبر في صحة المعاملة. هذا طبعا وقت اللي يرتفع طيب النفس ما صار ذكره. أما أكره وطيب النفس معا فهذا مما لا يمكن أن يجتمعا معاملة، هم أكره أكو هم طيب نفس أكو. فالإشكال الذي ذكروه في إمكان إكراه العمة أو الخالة على الإبن صحيح أنه لا يمكن، بل إذا الفعل من الأفعال التكوينية بل يمكن جبره عليه، ولكن حينما يجبر عليه أحد بعد طيب نفس ماكو. هذا الطريق الأول الذي لا يمكن التوصل به إلى الزواج بالإبنة. هناك طريق آخر ذكره الماتين في الشرط على العمة أو الخالة، قال به يمكن الوصول إلى الزواج بالإبنة. عمارة الماتن هاي: نعم إذا اشترط عليهما يعني على العمة أو الخالة ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت، مو يشترى عليهم الإذن الذي هو شرط فعل حتى باكر يمكن أن ما يأذن، لا شرط نتيجة أنه يشترط عليهما أن يكون له الزواج بابنة أخيها أو ابنة أختها عليه الشرط الذي هو شرطه نتيجة الإذن نتيجة جواز التزوج، اشترط عليهما هذا. نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر الصحة وإن أظهرت الكراهة على ذلك. هذا الماتن هذا فالظاهر الصحة يعني العمة نقلت الإذن من عدها بالوكالة بالشرط هذا إلى من؟ إلى الزوج، يعني ابطت نتيجة الإذن وهو جواز التزويج. هو هذا جواز التزويج الذي يبيدها هذا حق إلها حتى تقدر تسقطه وتقدر تنقله، حق إذا حق إلها إبل لها أن تسقطه ولها أن تنقله إلى الزوج. وتقدم عندنا في المسألة المتقدمة أن هذا الإذن ليس من الحقوق حتى الماتن، قال ليس من الحقوق حتى يكون قابلا للإسقاط، بل هو حكم من الأحكام. فإذا حكم من الأحكام هذا الحكم كيف يمكن أنه تنقله الزوجة؟ كيف يمكن؟ العبارة الذي من الماتين هذه أن المتقدمة الذي قلنا أنه عندنا شغل بها هذه المسألة فيما بعد، الظاهر هذا مسألة 18، الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي لا أن يكون لحق منهما، من باب الحق فلا يسقط بالإسقاط. خب واضح إذا لا يسقط بالإسقاط يعني لا يمكن أن ينقل بالنقل أيضا، كيف تنقلونه للزوج ويكون له حق الزواج؟ ولذا السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول الصحيح هو فساد هذا الشرط، هذا النحو الثاني من الشرط أيضا فاسد. ووجه فساد ما ذكره الماتن، هو قعد كأنه الخوئي السيد الخوئي رحمة الله عليه هو الذي يبين وجه الفساد، هو ما تقدم من أن الإذن الذي هو حق والذي ليس إسقاطه بيدها قسم من أقسام الحكم للزوجة وراجع لها بجعل الشارع، فلا يجوز لها أن يتنقله إلى الغير مع مخالفته للسنة. السنة تقول أنه هذا من مال الزوجة وليس لها إسقاطه، ليس لها نقله بمقتضى السنة، فشلون تنقله بالشرط؟ الشرط الذي يكون نافذ ذلك الذي يكون غير مخالف للسنة، الشرط المخالف للسنة لا يمكن. مخالفته، فلا يجوز له لها أو له أن تنقله إلى الغير مع مخالفته للسنة ولما دلت عليه الروايات المتقدمة. فكما لم يكن الحق قابلا للإسقاط فكذلك لم يدل دليل على نقل هذا الحكم الذي هو حق، حق يعبرون عنه بالحكم، إلى شخص آخر سواء كان هو الزوج أو غير الزوج. فلو رجعت الزوجة يعني العمة أو الخالة بعد ذلك أي بعد العقد عليها مع الشرط المذكور وقبل الزواج بالإذن، رجعت عن هذا وقالت لا أنا لا أجوز، هذا الذي نقلت أصلا نقلت لك ما انتقل، لا يمكن نقله، واعتبار أني موجود فأنا لا أذن الحق معه. طبعا هذا السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الصحيح فساد هذا الشرط الذي اشترطه الماتن نفسه، أيضا قال بهذا، فالماتن لا يصح منه القول بصحة هذا الشرط مع ما ذهب إليه في المسألة 18، وقال بأنه هذا من باب الحكم ومن باب الحق. أنت السيد الخوي ترده بهذا أنه هذا حكم مو حق، وهو ما قال بأنه هذا حكم ليس بحق، فكيف له أن يقول إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العرض على ابنة الأخ وابنة الأخت كان هذا الشرط صحيحا؟ فهذا النحو الثاني من أنحاء الطرق الذي يراد بالشرط التوصل به إلى زواج ابنة الأخ أو ابنة الأخت على العم أو الخالة أيضا ليس طريقا صحيحا. الطريق الثالث سيد الخوي رحمة الله عليه يذكره ويقول نعم هنا صورة ثالثة، وهي أن يشترط الزوج في ضمن عقدها أو في ضمن عقد لازم أن يكون وكيلا عنها في الإذن، لا أن يشترط عليهما الإذن حتى يمكن أن يعصيه، ولا يشترط عليهما شرط النجوى أن يكون له العقد عليهما لأنه هذا إذن لا يمكن، لأنه لا يمكن النقد، أما الشرط أن يكون وكيلا عنهما في الإذن، مو أنه يكون له الإذن، الإذن يكون له الإذن أصلا مخالف للسنة، الإذن إذن لهما، أما أنه يكون وكيلا عنهما في الإذن لنفسه حينما يريد الزواج بالابنة، كل ما نعمك به أن يشترط الزوج في ضمن عقدها أو في ضمن، طبعا هذا مو إلا أن يشترط عليها في ضمن عقدها حتى لو عقد عليها بلا هذا الشرط بعدين باعها شيئا واشترط عليها في نفس هذا عقد البيع أن يكون وكيلا عنها في الإذن له حينما يريد الزواج بالابنة، ما دام العقد هذا بيع لازم ليس لها فسخه، ما دام البيع موجود لازم ولا يمكنها فسخه، هذا شنو الوكالة ثابتة، ثابتة له في أنه وكيل عنها في الإذن. هسه همات من باب الـ 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 الوجه الصحيح أنه هذه المرأة الذي وكلته في الإذن ما تتمكن من أن تعزله، ما تتمكن من عزله، ليش؟ لأنه أصبح وكيلها بعقد لازم، فإذا أصبح وكيلها بعقد لازم كيف لها عزله؟ حيث إن الإذن قابل للتوكيل فيصح أن يشترط عليها أن يكون وكيلا عنها، مو أن توكله همات، ها؟ أن يكون وكيلا عنها، إذا أن توكله باش تقول له ما وكلك، شرط النتيجة، لكن شرط النتيجة مو للزواج، للإذن. حيث إن الإذن قابل للتوكيل كالبيع ونحوه، وإذن الوكيل إذن الموكل لا محالة، فيصح العقد حينئذ. إذا أريد الزواج بالإبن يقول أذنت لنفسي مقتضى وكالتي عن العمة أو عن الخالة أن أتزوج ابنة أخيها عليها، ما اسمع.
ما ممكن إلغاء وكالة من الخالة أو
الخالة. أكمل الآن. وهل للموكل وهي الزوجة عزل هذا الوكيل باعتبار أن الوكالة من العقود الجائزة أو ليس لها عزله؟ الظاهر عدم جواز العزل، فإن الوكالة وإن كانت في نفسها من العقود الجائزة إلا أنها إذا كانت شرطا في ضمن عقد لازم فيقتضي دليل لزوم ذلك العقد والوفاء به، لزومها والوفاء به عليها، ما لها حق تعزل. بل إذا كان هاي الوكالة مأخوذة منها بمقتضى عقد جائز حينذا تقدر تفسخ العقد وتعزل الوكيل، لكن عقد لازم متمكن من الفسخ يجب عليه الوفاء به، يجب عليها الوفاء بالوكالة، ومعنى ذلك عدم جواز العزل، عزل الوكيل. هذا تمام الكلام في المسألة 19. النتيجة أنه الشرط الأول بالنحو الأول الذي هو شرط الإذن، خو تقدر ما تأذى وجبرها ما يمكن. النحو الثاني الذي هو أن يشترط عليه ما أن يكون له الزواج، هذا أيضا غير ممكن لأنه ليس لها، ليس هذا أنها ليس حقا حتى تنقله للغير بمقتضى شرط النتيجة. بل إذا كان يشترط عليها أن يكون وكيلا عنها في الإذن مو في الزواج، في الإذن، الإذن قابل للتوكيل.
وكيلا في الإذن إذا كان قبل الأقد ويا هذه العمة، هذا لا معنى له لأنه لا حكم ولا شيء، غير متحقق. أما إذا كان بعد الأقد،
أنا أكون وكيلا عنك في بيع دارك الذي تشتريها، أكو بيشكا؟ ماكو دار الآن، وأكون وكيلا أنا، أكون وكيلا عنك وكالة مطلقة في كل شيء. بعد أنت حينما تشتري أنا أقدر أشتري لك، حينما تشتري أقدر أشتري لك، حينما تبيع أقدر أبيع لك، حتى لو كان أصل في أعماقه. هذه نعم هذه المسألة 19. المسألة 20 من مسائل هذا الباب أنه إذا تزوجهما من غير إذن، شرط صحة زواج الابن على العمة أو على الخالة أن يكون بإذنهما، بإذن العمة والخالة. خب هذا راح تزوج بإذن الابنتين من دون إذن من العمة أو الخالة. العمة أو الخالة همات حين الزواج ما كانن آذنات، بعدين أذنت، فهل أن إذنها هذا يصحح العقد السابق على الابن أو لا؟ مثل جينا احنا بعنا ملك شخص ما كان راضي ثم بعدين أجازه، يتحقق هذا البيع أو لا؟ الإجازة اللاحقة تكشف عن الصحة أو لا؟ هنا إجازة العمة أو الخالة تكشف عن صحة عقد الابن عليها أو لا؟ الماتن يقول إذا تزوجهما العم أو الخال من غير إذن ثم أجازتا صح على الأقوى. هل طبعا حينما يقول على الأقوى، دائما حينما يشوفون في المسألة من المسائل يقول يصح على الأقوى، معنا خلاف بيها، لكن الأقوى بنظر القائل هو أنه يصح. مثل هذا يقولون مثل ما إذا شخص أكره على البيع فباع ثم بعد البيع رضى، أو تزوجت المرأة عن إكراه على الزواج ثم بعد الزواج رضت، كل معاملة إذا صدرت عن إكراه مثل ما قامنا، مثل المعاملة الصادرة عن إكراه الذي يعتبر الإكراه ويعتبر فيه أن يكون عن طيب نفس، إذا طيب نفس ماكو إكراه أكو معناه رضا ماكو، مثل الرضا العم أو الخالة في المقام الذي ما كان موجود حين العقد على الابن ثم بعدين حصل. فمقامنا مثل الذي أكره على البيع فرضا أو أكرهت على الزواج فرضا أو ما شابه ذلك. هذا الرضا اللاحق يصحح العقد السابق أو لا؟ فيه كلام وخلاف بين الفقهاء. الماتن وجماعة ذهبوا إلى الصحة، قالوا يقع صحيحا إذا أذنت، مثل المكره هم إذا أذن يقع صحيحا. الإجازة المتأخرة توجب صحة العقد السابق الفاقد للإذن أو الرضا. بعض آخر ذهب إلى أنه هاي الإجازة اللاحقة لا تصحح الآن. الجماعة الذي ذهبوا إلى أنه الإجازة تصحح، المحقق في الشرائع وفي المقتصر النافع وغيرهما. الآخرون الذين ذهبوا إلى البطلان، طبعا العفو، الذي ذهب إلى الصحة الشيخ في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية وابن سعيد وابن حمزة والعلامة، ذول كلهم طلعين طبعا، صاحب الجواهر السيد الزواري في المهذب، سيد الحكيم في المستمسك، كلهم ذهبوا إلى الصحة مع الإذن اللاحق. لكن جماعة آخرين ذهبوا إلى البطلان، وهو المحقق رحمة الله عليه في الشرائع والنافع طبعا وغيرهما. ليش انتم ذهبتم الى البطلان؟ يقولون لان الرضا المتأخر لا يقلب العقد المتقدم من البطلان الى الصحة. عقد السابق باطل، افرض الرضا فيما بعد اجه، هذا يقلب العقد المتقدم من البطلان الى الصحة؟ جواب لا. هسه احنا ما تنمثل الا فرد مثال واضح، بعتك هذا الشيء من دون ان يكون معلوم الثمن، بعد البيع صار معلوم ايش قد الثمن ماله، هذا الثمن المعلوم بعد البيع يصحح العقد الواقع على شيء من دون العلم بالثمن سابقا؟ لا. إذا باع شخصا من دون أن يكون الثمن أو المثمن معلوما يقع باطلا حتى وإن علم بالثمن أو المثمن بعد العقد. هنا أنا ماشي كده، إذا باع الشخص لا عن طيب نفسه، أو إذا كان العقد على الابن لا عن طيب نفس العم أو الخالة، فهو يقع باطلا وإن حصل الطيب فيما بعد، لأن حصول الطيب فيما بعد لا يقلب العقد عما وقع عليه، وما وقع عليه هو البطلان، فالرضا المتأخر لا يقلب العقد من البطلان إلى الصحة. هسه اللطيف في هذا الذي تكملته تأتي غدا إن شاء الله، أنه السيد الخوي يقول بلي هذا مقتضى القاعدة، لكن نخرج عنه بمقتضى صحيحتين الزرارة. هسه يجي تكملة هذا البحث، وهو أنه الرضا اللاحق لعقد المكره أو رضا العم أو الخالة اللاحق للعقد على الابن أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت، هذا يصحح العقد أو أنه لا يوجب انقلاب العقد عما وقع عليه وهو البطلان؟ يأتي تفصيل هذا القول، وهو القول بالبطلان، غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.